والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، مع الباب العاشر من كتاب الحج، وهو باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذن، إذا كان به أذن أو علة أو مرضا، ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها. نحن أخذنا في الدروس الماضية في المحرمات على المحرم حلق الرأس، يعني يحرم على المحرم حلق الرأس إلا إذا كان ذلك نسكا، يعني لا يجوز للمحرم أن يحلق شعره أو أن يأخذ منه شيئا متعمدا إلا إذا كان يقصد بأخذ الشعر قصه أو حلقه تنسكا وتعبدا لله عز وجل. فإذا قامت علة بالمحرم في رأسه من مرض أو علة أو آفة ألحقت الأذى به، فهل له أن يحلق شعره؟ الجواب نعم، له أن يحلق شعره، لكن لا بد أن يكفر عن هذا الحلق، لا بد أن يفدي عن هذا الحلق ويدفع الدية لذلك. فبيان قدر الدية سنتعرف عليه الآن، وإن كنا قد تعرفنا عليه في الدرس الماضي. قال كعب بن عجرة رضي الله عنه: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأنا أوقد تحت قدر لي، برمة لي، والقمل يتناثر على وجهي، فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟ أيؤذيك هوام رأسك، أي هذا القمل؟ قال: قلت نعم. قال: فاحلق وصم ثلاثة أيام، احلق ثم صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك نسيكة. يبقى حلق الرأس جائز لمن كانت به علة شرعية، وغير جائز لمن لم تكن به علة شرعية. وإذا قامت العلة وحلق صاحب العلة رأسه في غير وقت الحلق المشروع له في النسك، فإنما عليه كفارة. كفارته أن يصوم ثلاثة أيام، أن يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين. وستة مساكين بقدر ثلاثة آصع، والصاع هو أربعة أمداد، والمد هو ملء الكفين، ملء الكفين من الطعام. فكأنه قال: عن كل يوم صيام صاع، عن كل يوم صيام، إذا ما أراد الصيام، لأن هذه الكفارات على سبيل التأخير لا على سبيل الترتيب. صوم أو أطعم أو انسك، صم أو للتخير عند الأصوليين. فهنا إذا صام ثلاثة أيام فقد كفر عن حلقه شعره، وإذا اختار الإطعام فليطعم ستة من المساكين، لكل مسكين نصف صاع، لكل مسكين نصف صاع من طعام. وإذا اختار الذبح فعليه أن يذبح شاة، فعليه أن يذبح شاة. قال أبو أيوب وهو راوي الحديث: فلا أدري بأي ذلك بدأ، فلا أدري بأي ذلك بدأ. وهذا المصطلح من الراوي أو من غيره من أهل العلم الرواة للأحاديث، إنما يدل على التخير، لقول الراوي أبو هريرة رضي الله عنه لما روى عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أربع كلمات لا يضرك بأيهن بدأت، أربع كلمات لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، ولا إله إلا الله. وهو أذكار ما بعد الصلاة، الأذكار التي تقرأ دبر الصلوات المكتوبات: سبحان الله 33 مرة، والحمد لله 33 مرة، والله أكبر 33 مرة، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، مرة واحدة وهي تمام المئة. لكن لا يضرك بأي واحدة من أربع بدأت، وهذا يدل على التخيير، على التخيير. تبدأ بأي هذه الكلمات الأربع، لا يضرك هذا الترتيب. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: في أنزلت هذه الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ففدية من صيام كم يوم؟ ثلاثة أيام، أو صدقة لو أطعم إيه؟ أطعم ستة مساكين، أو نسك لي إيه؟ الشاة. إذن القرآن الكريم أتى هنا بالإجمال، أتى ليتكلم عن الكفارة إجمالا والسنة بينته. إذن السنة مبينة للكتاب أم لا؟ مبينة وشارحة ومفصلة، بخلاف من يقول إننا لا نأخذ إلا من كتاب الله عز وجل. فهؤلاء إنما دعاهم دغل قلوبهم وفساد ضمائرهم أن يتشبثوا أو أن يتعلقوا بشبهة هي أوهى من بيت العنكبوت على أي حال، لكنهم لا يجرؤون أن يقولوا لا نأخذ لا بالقرآن ولا بالسنة، فقالوا نأخذ بالقرآن دون السنة. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما حذر من هؤلاء وبين أنهم لا بد خارجون. قال لا ألفين أحدكم لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول ما كان في كتاب الله حلالا أحللناه وما كان في كتاب الله حراما حرمناه. ثم يبين النبي عليه الصلاة والسلام عوار هذه الفكرة وفساد هذا الضمير فيقول ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه قال ذلك ثلاثا قال ذلك ثلاثا. ولذلك إذا كان من جهة المنزلة فإن السنة تأتي في الترتيب الثاني بعد كتاب الله عز وجل، وأما من جهة الحكم الشرعي فإن السنة مع الكتاب سواء بسواء، بل أتت السنة فضلا عن بيانها للمجمل أو تفصيلها أو شرحها لكتاب الله عز وجل، فإن السنة قد انفردت بأحكام، وهذا في معظم أبواب الشريعة. السنة أتت بأحكام مستقلة لم تكن في كتاب الله عز وجل إلا على سبيل الأمر الإلزامي والعام في اتباع أمره عليه الصلاة والسلام. قال في أنزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال فأتيته فقال أدنه أي فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام فقال أدنه أي اقترب فدنوت فقال أدنه فدنوت فقال صلى الله عليه وسلم أيؤذيك هوامك أيؤذيك هوامك أي هذا القمل يؤذيك؟ قال ابن عمر وأظنه قال نعم أي كعب بن عجرة قال نعم يا رسول الله. قال فأمرني بفدية من صيام أو صدقة أو نسك ما تيسر ما تيسر أي من هذه الثلاث لك أن تتخير ما يمكن أن يكون يسيرا في حقك. وعنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عليه أي وقف عند رأسه أو قريبا منه ورأسه يتهافت قملا ورأسه يتهافت يعني ينزل منه القمل نزولا سريعا أو كثيرا. فقال يؤذيك هوامك؟ قلت نعم. قال فاحلق رأسك فاحلق رأسك. وقوله هنا فاحلق ليس فعل أمر يدل على الوجوب، وإلا فإن هذه العلة إذا كان يقوى عليها صاحبها ويمكن له أن يصبر مدة الإحرام بغير أن يحلق فهذا بلا شك أولى، وهذا اتفاق أهل العلم أما إذا كان ذلك يؤذيه بحيث يتضرر به ضررا بالغا شديدا لا يحتمله فله أن يستخدم الرخصة. ولما كانت العزيمة ترك الحلق والرخصة هي الحلق دل هذا على أن هذا الأمر ليس للوجوب وإنما هو للندب والتخير. فقال هنا فاحلق رأسك. قال ففي نزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم صم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة مساكين، والفرق هو الوعاء الذي يأخذ مقدار ثلاثة أصع كما اتفقنا من قبل، أو انسك ما تيسر قول انسك ما تيسر يفهم من ظاهره أنه بإمكانه أن ينسك أي شيء حتى لو دجاجة ولكن النسيكة أقل ما يطلق عليها هي الشاه، يعني أقل ما يطلق على النسيكة أو أقل ما تطلق النسيكة على مين؟ على الشاه. ولذلك لفظ النسيكة لم يستخدم إلا فيما اشترط الشرع أن يكون شاة فما فوق، أما أقل من ذلك فلا. فالنسيكة في الحج وهي الهدي هي البقرة أو الإبل أو الشياه، الشاة لواحد والبقرة لسبع وكذلك البعير أو الإبل. والنسيكة كذلك في العقيقة شاتان للغلام وشاة لمين؟ للجارية كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. والنسيكة في في الولائم في الوليمة وليمة العرس هي كذلك شاة لمن اختار الدم، لمن اختار أن يذبح دما، وإلا فله أن يصنع لحما، فله أن يصنع لحما. أما في العقيقة فليس له أن يصنع لحما حتى وإن كان أو اشترى لحما كثيرا، فإن هذا لا يجزئه. لو أن إنسان في العقيقة اشترى لحما كثيرا حتى لو بلغ مقدار بعير أو مقدار بقرة، فإن هذا لا يجزئه، لأن العبرة في العقيقة هي إهراق الدم بنية عن فلان، إهراق الدم بنية عن فلان. ولذلك يسن لمن عق أن يقول حين الذبح: اللهم هذا منك وإليك عقيقة أو نسيكة عن فلان، يعني عن ولدي أو عن بنتي فلان أو فلانة. فهنا قال: أنسك ما تيسر، أنسك ما تيسر، أي ما تيسر لك من الشياء، من الشياء. هل هذا يمنعه إن تيسر له البعير أن ينسكه، أو إن تيسر له البقرة أن ينسكها؟ لا يمنعه من ذلك، لكن إن لم يتيسر له إلا الشاة فبها ونعمة، وهي خير من الصيام وخير من الصدقة على المساكين، لأن الشاة إنما تنفع أكثر من ستة، ولكنه إن اختار الإطعام إطعام المساكين فإنما الذي يجب عليه أن يطعم كم مسكين؟ ستة فقط. ولا شك أن النسك خير من هذا كله، لأن النسك نفعه يتعدى لغير الصائم، وكذلك يتعدى ويشمل معه الستة وزيادة. وعن كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو بالحديبية، يعني هو محرم قبل أن يدخل مكة، وهو يوقد تحت قدر له والقمل يتهافت على وجهه، فقال: أيؤذيك هوامك هذه؟ قال: نعم. قال: فاحلق رأسك وأطعم فرقا بين ستة مساكين، والفرق ثلاثة آصع، أو صم ثلاثة أيام، أو انسك نسيكة. قال ابن أبي نجيح وهو أحد الرواة: أو اذبح شاة، أو اذبح شاة، يعني مكان، أو انسك نسيكة. قال أحد الرواة: أو اذبح شاة، وهذا يدل على أن النسيكة المقصود بها إيه؟ الشاة. نعم. وعن كعب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مر به زمن الحديبية فقال له: آذاك هوام رأسك؟ قال: نعم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: احلق رأسك ثم اذبح شاة نسكا، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين، على ستة مساكين. اتفق العلماء على القول بظاهر هذا الحديث، إلا ما حكي عن أبي حنيفة والثوري أن نصف الصاع لكل مسكين، أن نصف الصاع لكل مسكين، إنما ذلك في الحنطة، يعني قالوا يتصدق بثلاثة آصع، بثلاثة آصع من حنطة على ستة مساكين، لكل مسكين إيه؟ نصف صاع، لكل مسكين نصف صاع. وفي الحقيقة هذا الحديث يرد عليهم، ومذهب الجماهير يختلف عن هذا. مذهب الجماهير أن نصف الصاع من أي طعام إنما هو الكفارة المجزئة لمن حلق. فقال أبو حنيفة والثوري: نصف الصاع لكل مسكين، إنما ذلك في الحنطة. فأما التمر والشعير وغيرهما فيجب صاع لكل مسكين، مع أن الحديث يقول: أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين. فإذا كان الحديث صريحا لا يحتمل التأويل وخالفه قول عالم، هل يصار إلى الدليل، أي إلى ظاهره الذي لا يحتمل التأويل، أو إلى قول العالم؟ يصار إلى الدليل، يصار إلى الدليل. وهذا العالم الذي خالف الدليل إما أنه لم يبلغه دليل، أو بلغه ولكن فيه علة، أو بلغه لكنه منسوخ، أو بلغه لكنه مؤول، أو غير ذلك من الأعذار التي بسببها خالف أهل العلم ظاهر الروايات. ولذلك هذا الحديث ظاهر جدا: أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين. فمن قال إن هذه الثلاثة آصع لابد أن تكون من حنطة، وإلا فإذا كانت من تمر لابد لكل مسكين من صاع، فحينئذ لو قلنا بقول أبي حنيفة رحمه الله والثوري رحمه الله، لو قلنا بقولهما لقلنا إنه يلزم الحالق كم صاع؟ ستة، ستة آصع، والدليل بين أنها ثلاثة ومن تمر، وهذا يجزئ، وهذا يجزئ. قال: ثلاثة آصع من تمر. وعن أحمد بن حنبل رواية أنه لكل مسكين مد من حنطة، مد من حنطة، وهذا بلا شك أيضا منابذ للحديث، منابذ للرواية. لماذا؟ لأن الصاع كم مد؟ الصاع أربعة أمداد، فإذا كان لكل مسكين مد واحد نحتاج إلى كم مد؟ نحتاج إلى ستة، نحتاج معذرة إلى 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 كم؟ هي ستة مساكين بكل مسكين مد واحد، يبقى احنا محتاجين قد ايه؟ صاع ونصف، والدليل في كم صاع؟ ثلاثة. يبقى قوله أحمد بن حنبل وهو أحد الروايات عنه، خدت بالك؟ موافق في المخالفة لأبي حنيفة والثوري. قال: أو نصف صاع من غيره. وعن الحسن البصري وبعض السلف أنه يجب إطعام عشرة مساكين. عن الحسن البصري وبعض أهل البصرة أنهم قالوا يجب إطعام كم مسكين؟ عشرة، مع أن الرواية تقول كم؟ تقول ستة فقط. قال: أو صوم عشرة أيام، مع أن الرواية تقول كم يوم؟ ثلاثة. وهذا ضعيف منابذ للسنة مردود. انتهى كلام الإمام النووي عليه رحمة الله. وعن عبد الله بن معقل قال: قعدت إلى كعب ابن عزرة رضي الله عنه وهو في المسجد، فسألته عن هذه الآية: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فقال كعب رضي الله عنه: نزلت في، كان بي أذى من رأسي، فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى أتجد شاة. يعني أنا ما كنت أظن أن التعب والأذى قد بلغ منك هذا المبلغ، وأن الجهد قد بلغ منك هذا المبلغ. أتجد شاة؟ أي تنسكها نسيكة؟ فقلت: لا. فنزلت هذه الآية: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فبدأ بالصيام ثم الصدقة ثم النسك. قال: صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين نصف صاع، أي لكل مسكين طعاما لكل مسكين. قال: فنزلت في خاصة وهي لكم عامة. فنزلت في خاصة وهي لكم عامة، لأن الأصوليون يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص مين؟ العبرة بعموم اللفظ، يعني إذا جاء اللفظ في النص القرآني أو النبوي عاما وإن كان سبب نزوله في الآية أو سبب وروده في الحديث خاصا بحادثة بعينها، لكنه أي اللفظ ورد عاما، فإنه يصلح للتطبيق في كل حادثة مشابهة، في كل حادثة مشابهة، وهذا إلى يوم القيامة. يبقى العبرة هنا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ومعنى ذلك أنه لا يصح للإنسان الآن أن يقول إن هذه الكفارة أو الفدية التي طولب بها كعب بن عجرة أن يفعلها غيره لأنها حادثة عين، لأنها حادثة إيه؟ عين. يعني لا تصلح للتطبيق إلا على كعب بن عجرة، وبمجرد أن طبقها كعب انتهى دورها. لا يصلح هذا الكلام. لماذا؟ لأن اللفظ الذي ورد في الآية لفظا عاما، والعبرة بعمومه لا بخصوص السبب الذي نزلت من أجله. وعن عبد الله بن معقل قال: حدثني كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام محرما، فقمل رأسه، أي فانتشر فيه القمل ولحيته، يعني انتشر القمل في رأسه ولحيته. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه فدعا الحلاق فحلق رأسه. فدعا الحلاق فحلق رأسه. ما الذي دعا الحلاق؟ النبي عليه الصلاة والسلام هو بنفسه الذي استدعى الحلاق ليحلق رأس كعب بن عجرة. لماذا؟ حتى يكون أبلغ في اجتهاد الإمام، حتى يكون أبلغ في اجتهاد الإمام وتطيبا لخاطر المعذور. دعا أو استدعى النبي عليه السلام الحلاق بنفسه وأمره بأن يحلق رأس كعب بن عجرة. وهذا على أي حال أدب نبوي رفيع جدا، أن الأمر وإن كان في ظاهره مخالف إلا أنه لما قام العذر وهذا أمر مستحب في دين الله عز وجل. وذلك أنتم تعلمون قصة الرجل الذي وقع على امرأته في نهار رمضان، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله هلك الأبعد. قال: وما أهلكه؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. قال: صم 60 يوما. قال: اعتق رقبة. قال: ما عندي رقبة. قال: ما عندي رقبة. قال: صم 60 يوما. قال: وهل أوقعني فيما وقعت فيه إلا الصيام؟ يعني أنا ما أقدرش، لا أقوى على الصيام. قال: أطعم 60 مسكينا. قال: والله يا رسول الله لا أجد قوت أهلي، يعني أنا حتى فقير جدا، ما عندي طعام يكفي أهلي عشان أروح ألم فقراء المدينة كلهم أو أهل الصفة وأطعمهم، ما عندي شيء من هذا ولا أقوى على واحد. وبينما هم كذلك إذ أتى رجل ببرمتين من التمر ووضعهما بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: خذهما وأطعمهما 60 مسكينا. فقال يا رسول الله: وهل تجد بين لابتيها، أي بين جبليها اللي هي المدينة يعني، أفقر مني ومن أهل بيتي؟ قال: اجعلها في أهل بيتك، اجعلها في أهل بيتك. فهو عليه الصلاة والسلام ساعده على القيام بواجب الكفارة، ساعده وليس مطالبا بذلك، ولكنه ساعده من باب الاستحباب ومن باب الندب، حتى يندب لكل أمير ولكل مسؤول ولكل قادر أن يساعد من وقع في الكفارة على أداء كفارته. قال: هل عندك نسك؟ قال: ما أقدر عليه، يعني ليس عندي نسك. فأمره أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين لكل مسكينين صاع، يعني لكل واحد نصف. فأنزل الله عز وجل فيه خاصة: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، إلى آخر الآية، ثم كانت للمسلمين عامة. يعني هي نزلت فيه خاصة إلا أنها في الحكم عامة لجميع المسلمين. هذه روايات الباب وكلها متفقة في المعنى، ومقصودها أن من احتاج إلى حلق الرأس لضرر من قمل أو مرض أو نحوهما فله حلقه في الإحرام وعليه الفدية، فله حلقه في الإحرام وعليه الفدية. قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا، الآية. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الصيام 3 أيام، والصدقة 3 أصع لستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، والنسك شاة وهي شاة تجزئ في الأضحية، شاة تجزئ في الأضحية، يعني لابد، وده شرط في النسك، شرط في النسك. وكل الأنساك إنما تقاس على الأضحية، كل الأنساك إنما تقاس على الأضحية. والأضحية يجزئ فيها شاة لا تقل عن 8 أشهر، شاة لا تقل عن 8 أشهر. وهذا مذهب جماهير العلماء، وإن لم يكن قد ورد في دليل أو في نص تحديدا لعمر الشاه إلا من طرق ضعيفة. ولذلك مذهب الجماهير أحوط وأسلم ألا تقل الشاة عن 8 أشهر، ويا حبذا لو كانت 10 أو سنة كاملة، هذا في الشاه. فيقاس على هذه الأضحية غيرها من بقية الأنساك، كنسك من حلق رأسه، أو نسك من فرط في واجب من واجبات الحج فصار عليه الدم، أي كفارة لما فرط وأهمل، فيجب عليه أن يقدم شاة دما كفارة لما تخلف عنه من واجبات الحج، على ألا تنقص هذه الشاة عن 8 أشهر، ويفضل أن تكون أكثر من ذلك. باب جواز الحجامة للمحرم، باب جواز الحجامة للمحرم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، احتجم النبي عليه وسلم وهو محرم. وعن ابن بحينة أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم بطريق مكة وهو محرم وسط رأسه، احتجم النبي عليه الصلاة والسلام وهو محرم في وسط رأسه. الذي يحتجم في وسط رأسه يحتاج إلى قص الشعر أم لا يحتاج؟ يحتاج. طيب هنا قال احتجم بطريق مكة، احتجم بطريق مكة وهو محرم، يعني بينه بين مكة وبين الميقات، بين مكة وبين الميقات، يعني لم يعتمر بعد ولم يحج بعد، وإنما احتجم في حال إحرامه. وأنتم تعلمون أن الحجامة لا بأس بها للمحرم، الحجامة لا بأس بها للمحرم، لأنها لا فدية عليها، لا فدية عليها. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام افتدى هنا، افتدى هنا لماذا؟ لأنه حلق شعره، لأنه حلق شعره، يبقى الفداء هنا أو النسيكة هنا كان عشان إيه؟ حلق الرأس ولا الحجامة؟ عشان حلق الرأس، عشان حلق الرأس. فدم الحجامة، دم الحجامة لا يؤثر على الإحرام لا بكراهة ولا بغيرها، كما أن دم الحجامة كذلك لا تأثير له في الوضوء، لا تأثير له في الوضوء، يعني إذا احتجم متوضئ فلا يلزم بإعادة الوضوء، إنما يجب عليه أن يمسح موضع الدم أو أن يغسل موضع الدم. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا احتجم غسل مواضع محاجمه، غسل مواضع محاجمه، أخرجه البخاري في كتاب الطهارة.
أخرج ذلك البخاري في كتاب الطهارة. والدماء عموما لا تأثير لها في الطهارة، ولذلك قال الحسن: لا زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، لا زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. فالدماء لا تأثير لها قط، لا في الصلاة ولا في الوضوء. يعني إذا جرح المتوضئ فلا يلزم بالإعادة، ولكنه يلزم بإزالة الدم وأصل موضعه. أما تأثير في الوضوء فإنها لا تؤثر في الوضوء بالسلب قط. وعبد الله بن عمر رضي الله عنه عثر بثرة في بدنه حتى خرج منها الدم فصلى ولم يتوضأ. عثر بثرة يعني خراج حتى خرج منه الدم فصلى ولم يتوضأ، يعني صلى بوضوئه الأول. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه تعلمون أنه طعن في صلاته فاستمر فيها حتى غاب عن الوعي، استمر فيها حتى غاب عن الوعي، ونصح أصحابه بالصلاة عند الإفاقة أي بإتمامها، وقال: إنه لا حظ في الإسلام لمن لا حظ له في الصلاة. وغير ذلك من الدماء التي تخرج من المخارج الطبيعية، فيستوي في ذلك، يستوي في ذلك أن يخرج الدم من العين أو من الأذن أو من الأنف أو من أي مخرج إلا مخرجين: القبل والدبر. إذا خرج الدم من القبل أو الدبر، وإن شئت فقل أي خارج من القبل والدبر ينتقض به الوضوء. واختلف أهل العلم في الدود الصغير الذي هو كرأس الدبوس، إذا خرج من القبل هل ينقض؟ هل ينقض؟ مذهب الجماهير أنه ينقض، ومذهب الأحناف أنه لا ينقض إلا إذا لوث الموضع، إلا إذا لوث الموضع، والأحوط أنه ينقض الوضوء، وأن الذي خرج منه الدود من ذكره على هذا النحو أو من قبله سواء كانت ذلك امرأة أو رجل فإنه يلزم بإعادة الوضوء ولو من باب الاحتياط. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يزال المسلم أو لا يزال الرجل في المسجد في صلاة ما انتظر الصلاة ما لم يحدث، ما لم يحدث، أو لا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة ما لم يحدث. حديث أبي هريرة في الصحيحين. قيل يا أبي هريرة، قال له رجل حضرمي أعجمي: يا أبا هريرة ما الحدث؟ قال: الصوت فساء أو ضراط، فساء أو ضراط. ولذلك بوب البخاري في كتاب الطهارة: باب من لم يرى، باب من لم يرى نقض الوضوء إلا الخارج من السبيلين أو من أحدهما. وأنت إذا نظرت إلى نواقض الوضوء، إلى نواقض الوضوء، تجد غالبا أن هذه النواقض مردها إلى القبل والدبر، مردها إلى القبل والدبر. حتى النوم، حتى النوم مرده إلى الدبر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: النوم وكاء السهر، النوم وكاء السهر، فإذا نام أحدكم انطلق الوكاء. النوم وكاء السهر، والوكاء هو بمعنى الايه؟ الغطاء. فشبه الإنسان بالقربة التي لها، التي لها غطاء محكوم، هذا الغطاء هو اليقظة. فإذا نمت، فإذا نمت انطلق هذا الوكاء، انطلق هذا الوكاء. فقال: النوم وكاء السهر، فإذا نام أحدكم انطلق الوكاء. يعني إذا نام أحدكم لا يتحكم في خروج الريح من بدنه، فإذا نام فهذا مرده كذلك إلى إيه؟ إلى الخارج من أحد السبيلين. قال ابن بحينة: إن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم بطريق مكة وهو محرم وسط رأسه. فالذي يحتجم في وسط رأسه يحتاج إلى إزالة بعض الشعر، إلى إزالة بعض الشعر، ولا بد، ولا بد له من ذلك، لأن الحجامة لا تتم إلا بهذا الطريق. فقال العلماء أو قال النووي في هذا الحديث: دليل لجواز الحجامة المحرم، وقد أجمع العلماء على جوازها له في الرأس وغيره إذا كان له عذر في ذلك. يعني لا يجري الحجامة في رأسه إلا إذا كان مضطرا إلى ذلك، وإن قطع الشعر حينئذ لكن عليه الفدية لقطع الشعر، فإن لم يقطع فلا فدية عليه، فإن لم يقطع فلا فدية عليه. واحتجوا بنفس الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. فمن كان منكم مريضا، وفي الغالب الذي يجري الحجامة إنما يجريها لأجل العلة أو المرض، فإذا أجراها لأجل العلة أو المرض يعني هذا الذي دفعه إلى ذلك العذر، ولكنه أجراها في موضع في بدنه لا يحتاج معه إلى قطع الشعر فلا فدية عليه حينئذ ولا كفارة. أما إذا أجراها في موضع فيه شعر فاضطر إلى أخذ بعض الشعر أو كله فإنما عليه الفدية. وهذا الحديث محمول على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له عذر في الحجامة في وسط الرأس لأنه لا ينفك عن قطع شعر. أما إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة فإن تضمنت قلع شعر فهي حرام لتحريم قطع الشعر، وإن لم تتضمن ذلك بأن كانت في مواضع لا شعر فيها فهي جائزة عندنا وعند الجمهور ولا فدية فيها. وعن ابن عمر ومالك أنهم كرهوها للمحرم بغير عذر، وعن الحسن البصري قال: فيها الفدية في كل الأحوال، في كل الأحوال أي بعذر وبغير عذر. قال: في هذا الحديث بيان قاعدة من مسائل الإحرام، وهي أن الحلق واللباس وقتل الصيد ونحو ذلك من المحرمات يباح للحاجة وعليه الفدية، كمن احتاج إلى حلق أو لباس لمرض أو حر أو برد أو قتل صيد للحاجة وغير ذلك والله أعلم. ولذلك يعني أهل العلم يفتون بجواز أن يلبس المحرم فوق الإزار والرداء شيئا يتدفأ به أو يستدفئ به إذا كان الجو شديد البرودة يخشى معه الهلاك، يخشى معه إيه؟ الهلاك. وأنتم تعلمون أنه لا يحل للمحرم أن يلبس، الرجل لا يحل له أن يلبس إلا الإزار والرداء، إلى الإزار والرداء. وفي شدة البرد القارص لا شك أن المرأة يخشى على نفسه الهلكة، فإذا لبس شيئا أو استدفأ بشيء آخر فله ذلك مع وجوب الفدية. باب جواز مداواة المحرم عينيه، باب جواز مداواة المحرم عينيه حتى وإن اضطر إلى أخذ بعض شعر يعني رموش عينيه، بعض شعر جفنه له أن يأخذ من شعره ما يساوي قدر العلاج، ما يساوي قدر العلاج، لكن عليه الفدية حينئذ. فعن نبيه بن وهب قال: خرجنا مع أبان بن عثمان حتى إذا كنا بملل، وهو اسم موضع، اشتكى عمر بن عبيد الله عينيه، فلما كنا بالروحاء اسم موضع كذلك اشتد وجعه، فأرسل إلى أبان ابن عثمان يسأله، فأرسل إليه أن أضمدهما بالصبر. أضمدهما يعني كحل عينيك بالصبر، وهو المادة المعروفة. فإن عثمان رضي الله عنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدهما بالصبر، ضمدهما بالصبر يعني عالجهما بالاكتحال بهذه المادة، الاكتحال بهذه المادة. لكن إذا احتاج إلى أخذ بعض الشعر، إذا ما يكون مثلا شعرة من جفنك نزلت في عينك، نزلت في عينك، وهذه الشعرة لا تزال إلا بقلعها، لا تزال إلا بإيه؟ بقلعها، فقلعتها، فهل فيها كفارة؟ فيها كفارة ولا لا؟ شعر العين لا؟ شمان؟ الشعرة الواحدة فيها كم؟ فيها مد، وشعرتان والثلاثة شاء. هذا في أي موضع من البدن، في أي موضع يعني في كل شعر البدن، إذا أخذ شعرة فعليه مد، وإذا أخذ شعرتان فعليه مدان من طعام، وإذا أخذ ثلاثة فما فوق فعليه إيه؟ فعليه شاء، عليه أن يذبح نسيكة. لا غضب عنه، لا لا يضرك، لا يضرك. هم نتكلم عن الأخذ، أي الأخذ المتعمد لعذر أو لغير عذر. أما أن يتساقط شعرك لوحده بغير صنيع منك فلا شيء عليك. على جواز تضميد العين وغيرها بالصبر ونحوه مما ليس بطيب، مما ليس بطيب ولا فدية في ذلك. فإن احتاج إلى ما فيه طيب جاز له فعله وعليه الفدية، لأن الطيب يحرم على المحرم. فإن احتاج إليه فله أن يستخدمه لعذر قام به وعليه الفدية، كما أن الحلق يحرم على المحرم، فإن احتاج إلى الحلق لعذر فله أن يحلق عليه الفدية. فكذلك إذا احتاج المريض أو المرمد في عينيه إلى العلاج بشيء فيه طيب فعليه أن يستخدم هذا الطيب، ولكن عليه الفدية. واتفق العلماء على أن للمحرم أن يكتحل بكحل لا طيب فيه إذا احتاج إليه، ولا فدية عليه فيه. وأما الاكتحال للزينة فمكروه عند الشافعي وآخرين، ومنعه جماعة منهم أحمد وإسحاق، يعني حرموه. وفي مذهب مالك قولان كالمذهبين، يعني مكروه ومحرم، وفي إيجاب الفدية عندهم بذلك خلاف. لا، في الشعرة مد، وفي شعرتين مدين، هذا بلا خلاف. ليس هناك بديل، ليس هناك بديل. وفي الثلاثة وما فوق شاة ليس هناك بديل. باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه. باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه، وإن كان الأولى غير ذلك، وإن كان الأولى غير ذلك. حد يجيب دليل على كده؟ حد يجيب دليل؟ يعني الدليل الذي معنا سيبين أن للمحرم أن يغسل بدنه ورأسه. يغسل بدنه يعني إيه؟ يعني يغتسل، يعني يغتسل. لكن الأولى ألا يغتسل. الأولى هذا أتينا به من عندنا، ويصلح أن نأتي بشيء من عندنا مع قيام الدليل على غير ذلك؟ لا يصلح. إنما الذي يصلح أن نقول إن هذا الحديث بين الجواز، وغيره بين الأفضل، وغيره بين إيه؟ الأفضل. طيب خلينا مع الحديث الأول ثم نأتي بالأفضل. عن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة أنهما اختلفا بالأبواء، اسم موضع. فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم رأسه، وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك، فوجدته يغتسل بين قرنين، يعني بين خشبتين قد نصبهما ووضع عليهما ستارة، قال وهو يستتر بثوب. قال فسلمت عليه فقال من هذا، أي من أنت؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين وهو تابعي. أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب رضي الله عنه يده على الثوب اللي هو بين خشبتين، يعني نزل الثوب كده شوية، فطأطأه حتى بدا لي رأسه، أي حتى ظهر لي رأس أبي أيوب الأنصاري. ثم قال لإنسان يصب أصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. يبقى غسل البدن، غسل البدن والرأس جائز للمحرم أم غير جائز؟ بدليل حديث أبي أيوب الأنصاري، بدليل حديث أبي أيوب الأنصاري، وأنه كان يغتسل كما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل وهو محرم، يغتسل وهو محرم. وليس في هذا بيان للعورة، بيان للعورة، بل هذا لا يمنعه أن يغتسل وهو لابس ملابس الإحرام، لابس ملابس الإحرام، خاصة مع شدة الحر في ذلك الزمان. فهذا أبو أيوب الأنصاري ستر نفسه عن الناس، ستر نفسه عن الناس إلا من مولاه أو من رجل يصب عليه، فجعل بينه وبينه ستارا كذلك أو جدارا. وإنما هذا الثاني يمد يده فيصب الماء على رأس من؟ أبي أيوب الأنصاري. فأبو أيوب بين كيفية غسل النبي عليه السلام رأسه لعبد الله بن حنين وهو مبعوث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فقال رأيته يفعل هكذا. ثم بين له أنه يأخذ مجامع شعره أو يأخذ مجامع رأسه من مقدم الرأس، فيرجع بيديه إلى قفاه، ثم يردهما إلى إيه؟ إلى مقدم رأسه، إلى مقدم رأسه. وهذا يعني أنه لا يدخل أصابعه في شعره ولا يخلل شعره تخليلا تاما، وإلا فالمحرم لا يحتاج لمثل هذا، وإنما يحتاج إلى مثل هذا الجنب، وإنما يحتاج إلى مثل هذا الجنب حتى يصل الماء إلى منبت الشعر. قال فأمر أبو أيوب بيديه على رأسه جميعا، على جميع رأسه، فأقبل بهما وأدبر. فقال المسور لابن عباس لا أماريك أبدا، لأن المسور كان من مذهبه إيه؟ عدم الغسل، عدم غسل الرأس. وابن عباس قال له لا، ده المحرم يجوز له ذلك، وإن كان الأفضل خلاف ذلك، لكن الجواز لا يمنع إيه؟ لا يمنع الأفضل. قال هذا الحديث فيه فوائد، منها جواز اغتسال المحرم وغسله رأسه وإمرار اليد على شعره بحيث لا ينتف شعرا، بحيث لا ينتف شعرا. وأنتم تعلمون أن هذا غير مأمون وغير مضمون، يعني ممكن واحد بس بيعمل شعره كده بإيديه يطرحه لورا ويرجعه لقدام يبص إلى إيديه مليانة إيه؟ مليانة شعر. فهل هذا الشعر سواء كان واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر فيه كفرة أم ليس فيه؟ ليس فيه، ليس فيه، لأنه ما قصد خلع الشعر وما قصد نتفه، إنما هذا سقط بغير قصد. وإنما قلنا إن الفداء في سقوط الشعر لمن تعمد إسقاطه، لمن تعمد إيه؟ إسقاطه، سواء كان ذلك بعذر أو بغير عذر. ومنها قبول خبر الواحد، قبول خبر إذا عبث في لحيته، لا إذا عبث في لحيته متعمدا، متعمدا فسقطت شعره فعليه الفدية. ها؟ ما عبث بغير حاجة، عبث بغير حاجة. ومن هذه الفوائد الرجوع إلى النص عند الاختلاف، الرجوع إلى النص عند الاختلاف لا إلى قول الفقهاء، الرجوع إلى النص لا إلى قول الفقيه. ولذلك يقول ابن القيم عليه رحمة الله: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول الفقيه. فإذا كان خلاف الفقهاء للنص خلافا ظاهرا لا يحتمله النص، لا يحتمله النص، لا يكون خلافا معتبرا ولا يصار إلى رأي هذا الفقيه، إنما يصار إلى النص لأنه ظاهر لا يحتمل التأويل. أما إذا كان نصه أي نص في القرآن والسنة يحتمل التأويل، وأن الفقهاء أولوا هذا النص على مذهبين أو أكثر بحيث يحتمل النص جميع هذه التأويلات، فلا ينكر على المخالف حينئذ، لا ينكر على كل من أول الدليل حينئذ. ومنها السلام على المتطهر في وضوء وغسل بخلاف الجالس على الحدث، بخلاف الجالس على الحدث. وإن كان الجالس على الحدث يجوز إلقاء السلام عليه، الجالس على الحدث يجوز إلقاء السلام عليه، والأفضل ترك ذلك، والأفضل ترك ذلك. وليس هناك دليل صحيح ينهى عن إلقاء السلام على المحدث، والذي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الرجلين يختليان فيتحدثان، يعني اثنين كل واحد منهم يدخل الحمام وفي أثناء قضاء الحاجة يتحدثان، زي ما احنا بندخل المساجد كده وبنشوف، صح؟ تدخل المسجد بتلاقي اثنين قاعدين كل واحد في حمام، خاصة في الريف، يعني المعاملية دي في المدينة صعب انك تلاقيها، لكن في الريف ده وضع طبيعي جدا، وضع سائق، خدت بالك؟ لازم تلاقي همهمة وتمتمة وموضوعات وروايات وحكايات بتتقال، واللي عايز يعرف اي اخبار يروح يقف قدام الحمامات. فمثل هذا قد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هذا أو من هذه الفوائد جواز الاستعانة في الطهارة، والأولى ترك ذلك، جواز الاستعانة في الطهارة والأولى ترك ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام أعانه عليه غير صاحب له رضي الله عنهم أجمعين في الإتيان بماء للاستنجاء أو ماء للوضوء، كما فعل أسامة بن زيد والمغيرة بن شعبة وبلال وأنس وغيرهم كثير قد أعانوا النبي عليه الصلاة والسلام على إتمام طهارته، على إتمام طهارته، حتى غسل القدم، حتى غسل القدم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر إلى المغيرة بن شعبة وأنه إنما أدخلهما طاهرتين، لما أهوى المغيرة أن يخلع خف النبي عليه السلام قال دعهما فإني أدخلتهما إيه؟ طاهرتين. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما منعه من ذلك لا لأن ذلك مكروه، ولكنه أدخلهما طاهرتين. وربما لو لم يكون على هذه الحال لا جوز له وأذن له أن يفض رجله من النعل أو يفض النعل من رجله. ولكن الأولى ترك ذلك لما يمكن أن يلحق بالمتطهر من كبر أو عجب أو غير ذلك. فمن آنس من نفسه رشدا وأن ذلك لا يؤثر على تباضعه وإخباته فإنه لا يمنع من ذلك، والأمر في حقه جائز، والأولى تركه والله أعلم. واتفق العلماء على جواز غسل المحرم رأسه وجسده من الجنابة، بل هو واجب عليه. وأما غسله تبردا فمذهب الشافعية، ومذهب الجمهور جوازه بلا كراهة، ويجوز عندنا أي عند الشافعية غسل رأسه بالسدر والخطمي بحيث لا ينتف شعرا، فلا فدية عليه ما لم ينتف شعرا. وقال أبو حنيفة ومالك هو حرام موجب للفدية، حرام موجب للفدية، والصحيح هو مذهب جماهير أهل العلم. الباب الرابع عشر، ما يفعل بالمحرم إذا مات. ما يفعل بالمحرم إذا مات. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام خر رجل من بعيره، خر رجل من بعيره أي من فوق بعيره، فوقص أي فكسرت رقبته فمات، فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمر رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. الجزاء من جنس العمل، فكما أن هذا الرجل كان محرما والمحرم إنما تلزمه التلبية، فكذلك إذا مات في حال إحرامه فإنه يبعث على نفس الحال، يبعث ملبيا. قال اغسلوه بماء وسدر، وفي هذا جواز استخدام السدر وهو ورق النبق. ورق مين؟ ورق النبق اللي هو ورق السدر، له رائحة لكنه ليس طيبا، له رائحة لكنه لا يستخدم للطيب، وهذا يدل على حرمة الطيب على مين؟ على الميت، على المحرم حتى لو كان ميتا، يستوفي ذلك المحرم الذي مات والمحرم الذي لم يمت، يحرم عليهما جميعا استعمال الطيب، يعني ما قصد للطيب، أما ما قصد لغير الطيب وإن كان طيبا أو له رائحة طيبة فإنه لا يكره له. قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، وكفنوه في ثوبيه، الثوبين اللي هم ايه؟ الإزار والرداء، الإزار والرداء. ولا تخمروا رأسه، يقال لكل غطاء للوجه خمار، لكل غطاء للوجه خمار، سواء كان ذلك في حق الرجل أو المرأة. أما قوله ولا تخمروا رأسه، ولا تخمروا رأسه أي لا تضع شيئا على ايه؟ على رأسه، ودعوه مكشوفا. والذي لا يضع شيئا على رأسه من باب أولى ألا يضع على مين؟ على الوجه، من باب أولى، وإن كان هذا قياسا أولويا، إلا أنه قد جاء في الروايات صريحا ولا تخمر وجهه ولا رأسه، يعني سبوك إلى إيه؟ مكشوف. لماذا؟ كما يحرم على المحرم أن يضع شيئا فوق رأسه كالقلنسوة أو الطاقية أو الحطة أو الغطرة أو شيء من هذا، فإنه كذلك يحرم عليه بعد الموت ذلك، لأنه يبعث على نفس الحال التي قبر ودفن عليها. ثم علل ذلك بأنه قال فإن الله يبعث يوم القيامة إيه؟ ملبيا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة، بعرفة يعني في حال إيه؟ في حال إحرامه، في حال إحرامه، لأن الإحرام لا تنفك منه إلا بأداء نسكين من أعمال يوم النحر، لما تنزل من عرفة وتبيت مزدلفة ثم تنطلق بعد شروق الشمس في يوم النحر إلى عرفة وترمي جمرة العقبة بعد الزوال أي بعد ظهر يوم النحر، ثم تحلق أو تذبح الهدي، حل لك كل شيء إلا النساء، يعني تتحلل من إحرامك إلا النساء، ولا يحل لك النساء إلا بعد الطواف والسعي، إلا بعد الطواف والسعي، وهذه مسألة قد تكلمنا عليها أو عنها مرارا. قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته، قال أيوب فأوقصته أو أقعصته، وقال عمرو فوقصته، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، وفي رواية في ثوبيه، وهذا يدل على أن الثوبين هنا المقصود بهما الإزار والرداء. قال ولا تحنطوه، ولا تحنطوه، لأن الحنوط طيب، صح؟ الحنوط طيب ويستخدم للطيب، ولذلك نهاهم أن يحنطوه بالحنوط، والحنوط في الغالب لا يستخدم إلا للميت، لا يستخدم إلا للميت، وإن استخدمه الحي جاز ذلك. وعلى أي حال إذا استخدمه الحي أو الميت فإنما يستخدم لأجل الطيب، ولذلك نهاهم أن يطيبوه بالحنوط، وأذن لهم أن يضعوا في ماء غسله السدر لأنه لا يستخدم للطيب عادة. قال ولا تخمر رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا،
وفي رواية فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي يلبي، وهذا فيه رحمة عذيبة جدا. أما الرواية التي تقول فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا، أي على الحالة التي مات عليها، أي على الحالة التي مات عليها. وأما قوله فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي يلبي، هذا يدل على أنه يبعث يلبي وإن مات وهو غير ملب، وإن مات وهو غير ملب، لأن المرأة في حال إحرامه ينشط فيلبي ويهمد ويكسل فيترك التلبية، فهب أنه مات في لحظة كسله، في لحظة كسله، فهو لم يمت ملبيا وإنما مات تاركا أو متكاسلا عن التلبية. فأما الرواية تقول فإنه يبعث يوم القيامة يلبي، تدل على أنه من رحمة الله عز وجل أنه يبعثه يلبي، أنه يبعثه وهو إيه؟ يلبي، وإن مات وهو تارك لمين؟ رحمة عجيبة جدا والله. وابن عباس رضي الله عنهما قال أقبل رجل حراما، يعني حراما يعني محرما، مع النبي عليه الصلاة والسلام فخر من بعيره فوقص وقصا فمات، يعني انكسر كسرا فمات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر وألبسوه ثوبيه، ثوبيه الإزار والرداء، ولا تخمروا رأسه فإنه يأتي يوم القيامة يلبي. وفي رواية ملبية ملبية، وفي رواية وهي رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي رواية ملبدا وهي الرواية الثانية، قال ابن عباس إن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم محرما فوقصته ناقته فمات، فقال عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا ملبدا. أنتوا عارفين التلبيد اللي هو إيه؟ ها؟ التلبيد اللي هو إيه؟ اللي هو دهن الشعر، اللي هو دهن مين؟ دهن الشعر بشيء لا يؤثر على صحة العبادة وصحة الطهارة. والنبي صلى الله عليه وسلم لبد شعره، مش أنا أخذنا في الدروس الماضية أنه لبد شعره، ها؟ يعني زي ما أنت بتجيب كده مثلا فازلين ولا حاجة وبعدين تقوم إيه؟ بعد ما تغسل شعرك تقوم دهن شعرك بإيه؟ بالفازلين. الفازلين ده لثقله ممكن ينيم الشعر أو يلزقه بعضه ببعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهو محرم قبل الإحرام، فعل هذا قبل الإحرام ولكنه استمر معه بعد الإحرام. فإذا مات ملبدا أو ملبيا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا أو إيه أو ملبدا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما يحدث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم فوقع من ناقته فأقعصته، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل بماء وسدر وأن يكفن فيه ثوبين ولا يمس طيبا خارج رأسه، خارج رأسه، يعني إيه خارج رأسه؟ يعني رأسه تخرج منين؟ من الثوبين، رأسه لا تخمر، رأسه تبقى خارج منين؟ من الثوبين. قال شعبة ثم حدثني به بعد ذلك خارج رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا. وعن ابن عباس في رواية قال وأن يكشف وجهه ورأسه فإنه يبعث يوم القيامة وهو يهل، وهو إيه يهل؟ يعني يقول إيه؟ ها؟ لبيك اللهم لبيك. نعم. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل فوقصته ناقته فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه ولا تقربوه طيبا ولا تغطوا وجهه فإنه يبعث يلبي، فإنه يبعث يلبي. قال النووي عليه رحمة الله في هذه الروايات دلالة بينة لمذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وموافقيهم في أن المحرم إذا مات لا يجوز أن يلبس المخيط، لا يجوز أن يلبس المخيط، ولا تخمر رأسه ولا وجهه، ولا يمس طيبا، ولا يمس طيبا، يعني يدفن على نفس هيئته التي مات عليها وهو محرم. وقال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة وغيرهم يفعل به ما يفعل بالحي، ولكن هذا الحديث يرد عليهم، هذا الحديث يرد عليهم. وأما قوله اغسلوه بماء وسدر دليل على استحباب السدر في غسل الميت وأن المحرم في ذلك كغيره، كغيره، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. وقوله لا تخمر وجهه ولا رأسه
أما تخمير الرأس في حق المحرم الحي فمجمع على تحريمه. تخمير الرأس مجمع على تحريمه في وجه المحرم الحي. أما وجهه فقال مالك وأبو حنيفة هو كرأسه، وقال الشافعي والجمهور لا إحرام في وجهه، لا إحرام في وجهه بل له تغطيته، وإنما يجب كشف الوجه في حق المرأة، لأن إحرام المرأة فين؟ إحرام المرأة فين؟ في وجهها ويديها، في وجهها ويديها، لقوله عليه السلام لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، وهذا يدل على وجوب أو استحباب، على الخلاف المشهور على وجوب أو استحباب تغطية الوجه والكفين لغير المحرمة. وإجماع أهل العلم أن إحرام المرأة في وجهها وكفيها، أما في سائر بدنها فلا تحرم في ملابسها العادية، بخلاف مين؟ بخلاف الرجل، بخلاف الرجل. قال إذا كان ذلك أي إحرام المرأة في وجهها فالرجل على العكس منها، فإنه لا إحرام في وجهه، وبالتالي له أن يستر وجهه، له أن يستر وجهه، يعني لو نام المحرم، لو نام المحرم فهل له أن يضع مثلا منديل على وجهه، أن يضع منديل على وجهه له ذلك؟ دلوقتي مطلعين بقى اللي هي النظارة السوداء دي، عارفينها نظارة قماش، نظارة من القماش، بيسلموها لك في الطائرة وانت مسافر، لو انت عايز تنام يعني في الطائرة بتلبسها، بتبقى الدنيا كلها سودة اكتر ما هي، خدت بالك؟ لا تتأثر لا بضوء ولا بشيء من هذا، اول ما بتلبس هي يعني سير من القماش، فيه قطعتين من قطعتين من القماش الاسود او السفنج الاسود، اول ما بتلبسها في راسك كده وبتحزم راسك بها على عينيك، خدت بالك؟ تتمكن من النوم، يعني اذا كنت عايز تنام، اذا كنت صادق في مسألة النوم يعني الضوء لا يزعجك. فاذا لبس هذا الحاج هل عليه شيء؟ هل عليه شيء؟ وهذا يعتبر تخمير لبعض الوجه، تخمير لبعض الوجه. طيب السر اللي ورا في الرأس ده ما يأثرش؟ ها؟ ما انا لسه بقولها، هل يعتبر هذا؟ يعتبر تخمير للرأس؟ لا، لا يعتبر، لأنه لم يقصد لذاته. يعني الشريط بتاع النظارة اللي قلت لك عليها دي، شريط النظارة السوداء ده، انت بتعمله أستك يا سيدي، أستك فرنجي، خدت بالك؟ انت بتحزم النظارة دي على عينيك، لكن لا يمكن لها ان تثبت على عينيك الا اذا كانت ايه، الا اذا كانت محاطة بالرأس. فهل هذه الإحاطة بالرأس تضر او يثبت بها تخمير الرأس؟ يضر او يثبت بها ذلك؟ لا يثبت بها ذلك. لماذا؟ لانها لم تتخذ بنية تخمير الرأس او بعض مين، او بعض الرأس، وانما اتخذت لغيرها، اتخذت لغيرها. هذا الغير هو تخمير بعض الوجه او كل الوجه، واذا كان الامر كذلك فانه يجوز للحاج ان يفعل ذلك. لماذا؟ لانه ما قصد تخمير الرأس، انما قصد المساعدة على تخمير الوجه وهو جائز له. ومع هذا فالاولى من كل ذلك ترك ذلك، الأولى من كل ذلك ترك ذلك. لماذا؟ للخلاف القائم، للخلاف القائم بين مين؟ بين العلماء في جواز تخمير الوجه من عدمه، في جواز تخمير الوجه من عدمه، لأن المسألة دي على مذهبين عند أهل العلم، مذهب يقول بالجواز ومذهب يقول بالحرمة. فلا شك أن القائل بالحرمة إنما يستلزم تأثيم عنده، فالذي يقول يحرم تخمير الوجه، يحرم تخمير الوجه، يلزم منها من المخالفة وقوع أو لحوق الإثم بالمحرم إذا خمر وجهه. وإذا وقع الخلاف بين أهل العلم في قضية ما فالأحوط ترك ذلك، الأحوط للدين ترك ذلك ما لم يقض الدليل بصحة أحد القولين. الكلام ده مفهوم ولا مش مفهوم؟ إذا اختلف أهل العلم في قضية على وجهين أو أكثر فالأولى ترك ذلك من باب الاحتياط للدين، من باب الاحتياط والخروج من الخلاف والشبهات، ما لم يقض الدليل بصحة أحد هذه الأقوال فإنه يصار إليه ولا يصار إلى غيره، فإنه يصار إليه ولا يصار إلى غيره. هذا شيء يسير وهذا شيء قليل، ودلوقتي في فرق كبير جدا بين أنك أنت تجيب مثلا شاذ زي ده، خدت بالك؟
وتعمله مثلا على قدر 20 سنتي وتلف به راسك وتلف به ايه راسك، وانك انت تجيب خيط خيط تشبك به هذه النظارة السوداء التي قلت لك عنها، فرق كبير جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. يعني بس عشان أفرق لك إن في فرق بين الكثير والقليل أو بين الكبير والصغير. في الحديث الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، والحديث صحيحين. دلوقتي لما تيجي تبص للحديث ده لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد إلا إذا كان على عاتقه منه شيء. طيب أنت بتصلي في الفانيلة محملات، بتصلي في الفانيلة محملات، الحمالة أحيانا تأخذ من عند أول رقبتك من هنا لحد نص كتفك، يبقى الفانيلة من نصكم صح؟ أنت بتصلي بها وأحيانا لا تجد حرجا، أحيانا لا تجد إيه حرجا. ليه؟ لأنه خلاص ما تظنه عورة مستور، وإن كان في حقيقته ليس بعورة، لكن أنت شايف أنه من الأدب مع الله عز وجل أن الإنسان ما يصليش بفانيلا إيه؟ بفانيلا بحملات، إنما يصلي بفانيلا بنصكم، يعني معقولة لايقة شوية، إنما بحملات. طيب لو إحنا نفرض الفرض الثاني، لو أنت صليت بفانيلا بحملات، بفانيلا والحمالة كده حوالي 10 سنتي على العاتق من فوق ليس منها شيء في الذراع، جائز ولا غير جائز؟ جائز جائز. طيب انزل بالحمالة دي لخمسة سنتي لاربعة لتلاتة لاتنين لملي، خيط كده بس خيط، ايه رأيك في الكلام ده؟ ما الكلام ده كله ذكر الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث، قال الصلاة صحيحة لأنه يصدق عليها ظاهر الحديث، قال ولو أخذ هذا الثوب بخيط على عاتقه صحت صلاته، لأن الحديث بيقول لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. طب الخيط ده شيء ولا مش شيء؟ شيء. خدت بالك؟ فقد تحقق شرط الحديث وجود الشيء على العاتق، وجود الشيء على العاتق. ثم استفاض الحافظ ابن حجر في التأدب مع الله عز وجل، بدأ بقى يتكلم فين؟ في الرقائق بقى، وبدأ يتكلم ويخاطب القلوب، قال ولكن هذا لا يمكن لأحد أن يقف بهذا الملبس أمام أحد من عظماء الدنيا وغير ذلك، فمن باب أولى ألا يقف مصل أمام الله عز وجل بهذا إلا إذا كان ناسكا، يعني إلا إذا كان محرما. لأن المحرم يصلي في الإزار والرداء ولا يكشف شيئا من عاتقيه. المحرم أنتوا عارفين أن المحرم لا يجوز له أن يكشف عاتقه الأيمن إلا فين؟ إلا في الطواف بس. تشوف ناس في المدينة، خدت بالك؟ في المدينة، بل تشوف ناس في مطار القاهرة هنا كشفين الذراع مين؟ كشفين الكتف مين؟ الأيمن، في حين أن هذا لا يجوز إلا عند الطواف، لا قبل ذلك ولا بعده، لا قبل ذلك ولا بعده. فإن أدركتك الصلاة وانت بالطوف أقام المؤذن لصلاة الفرض، فماذا تفعل؟ تغطي كتفك الأيمن وتلحق بالإمام، فإذا انقضت الصلاة كشفت الكتف الأيمن ثم رجعت أو أتممت طوافك. فهل هنا بيان أن المصلي وإن كان محرما يجوز له أن يكشف عاتقه؟ الجواب لا. فالحافظ ابن حجر يخاطب القلوب والعقول النيرة فيقول وهذا الموقف أي بين يدي الله عز وجل أليق بكمال الرياضة، وأن المرأة ينبغي أن يكون على أحسن هيئة وأجمل منظر، وهذا مخل بهذا الأدب وهذا الشرف، أي شرف الموقف بين يدي الله عز وجل أن يأتيه العبد أو المصلي يصلي بين يديه بفانيلا مثلا بحملات. يعني حتى أنت لما بتعملها بتحس كده أن العملية مش مظبوطة، يعني بينك وبين نفسك يعني. إذا كنت بتعملها. وفي هذا الحديث كذلك من الفوائد الدلالة لمذهب الشافعي وموافقيه في أن حكم الإحرام باق فيه، حكم الإحرام مش الإحرام نفسه لكن حكم الإحرام باق مع الميت حتى يبعث. لماذا؟ لأنه بعث على حالته التي مات عليها، فما بين موته وما بين بعثته هو في حكم مين؟ في حكم المحرم.
ومنها أن التكفين في الثياب الملبوسة جائز، وهذا أمر مجمع عليه، أمر مجمع عليه. وعمر بن ياسر ومصعب مصعب بن مين مصعب بن عمير وأبو بكر الصديق رضي الله عنه نفسه لما خير في لحظة احتضاره بين ثيابه التي يلبسها وأن يشتروا له ثوبا يكفن فيه، قال: الحي أولى بذلك من الميت. وهذا من أدبه وتورعه رضي الله عنه، أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فالثياب الملبوسة، الثياب الملبوسة يجوز التكفين فيها بلا خلاف بين أهل العلم. ومنها جواز التكفين في ثوبين وإن كان الأفضل ثلاثة، وإن كان الأفضل ثلاثة، لكن يقال هنا الأفضل ثلاثة لمن لم يكن محرما، لمن لم يكن محرما. والأفضل في حق المحرم أن يكفن في ثوبيه، أن يكفن في ثوبيه. ومنها أن الكفن مقدم على الدين وغيره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وكفلوه في ثوبيه، ولم يسأل عن دينه، هل هو مدين أم غير مدين، هل هو مدين أم غير مدين. وهذه مسألة متفق عليها بين أهل العلم، أن الدين معذرة هي محل نزاع بين أهل العلم، اختلفوا هل الكفن يقدم أو يؤخذ من مال الميت أم الدين أولا، أم الدين أولا. دي مسألة محل نزاع بين أهل العلم، فجماهير أهل العلم يقولون الكفن يقدم على الدين، الكفن يقدم على الدين لحاجة الميت الفورية إليه، وأن الدين يمكن أن يكون على التراخي. ومنهم من قال بل الدين يقدم، ثم ساقوا الأحاديث التي تحذر وتحرج على المسلم أن يستدين، قال: لا، الدين مقدم، فإذا أكل الغارمون مال الرجل، أي جميع ما تركه، فإنما يلزم الأقارب، يلزم الأقارب بشراء كفن لميتهم، وإلا فعلى السلطان ذلك، وإلا فعلى السلطان أن يكفن. لكن أنت على بال ما تعمل حكاية دلوقتي خدت بالك يكون الميت عفن، صح ولا لا؟ ومنها أن التكفين واجب، التكفين واجب، وهو حق لكل، حق لكل مسلم، يعني ده مسألة متفق عليها من حقوق المسلم بعد وفاته، أن يكفن ويصلى عليه ويقبر وغير ذلك. وهذه كلها من فروض الكفايات، كلها من فروض الكفايات، وهي حق ثابت عيني له لا بد أن يأخذه، وإلا أثم كل من فرط في ذلك مع علمه. باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه، باب جواز اشتراط المحرم التحلل إذا خشي العذر، إذا خشي العذر أو نحو ذلك من مرض أو أي علة بعد ذلك. والاشتراط اللي هو إيه؟ الاشتراط أن الواحد في لحظة إهلاله، يعني في الميقات لما يقول لبيك اللهم عمرة، يردفها بقوله: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فيكون قد اشترط على ربي هنا أنه هو طالع قاصد مين؟ أداء النسك. لكن ربما يأتيه عارض من مرض أو تعثر في الأوراق الرسمية أو غيرها، يعني أنت ممكن تسافر من هنا وتمر على الميقات فتحرم وتهل لبيك اللهم عمرة، تنزل مطار جدة يقول لك تعالى ده التأشيرة بتاعتك دي مضروبة، التأشيرة بتاعتك دي ايه مضروبة، مضروبة ازاي؟ هو كده الكمبيوتر بيقول ان التأشيرة دي مضروبة، والرقم ده اللي معاك قد دخل به محرم اخر البلاد برقم صحيح. وطبعا انتوا عارفين ان النصابين كتير، صح ولا لا؟ فدلوقتي النصاب بيتفق، يعني بتوع المكاتب السياحة يقول لك احنا ايه، احنا نضرب تأشيرات، يقول لك وهتسافر بس انت لازم تبقى عارف ان التأشيرة بتاعتك مضروبة، انما هتسافر هتسافر مفيش نزاع. ازاي يا عم؟ افهموها عشان خاطر ايه تبقوا عارفين اللعبة اللي بتدور. السفارة بتصدر تأشيرات من رقم كذا الى رقم كذا، من رقم كذا الى رقم كذا، 60,000 70,000 تأشيرة، ففي بعد كده 10,000 تأشيرة تانيين، 10,000 تأشيرة تانيين واخدين نفس أرقام سبقت في هذا العدد الذي حددته السفارة من كذا إلى كذا، لأنه لو خد رقم تاني، لو خد رقم تاني مش هيطلع الكمبيوتر، فلازم ياخد رقم يطلع على الكمبيوتر عنده. طب وبعدين؟ طب افرض انا رحت انا وصاحب التأشيرة الاصلية الذي اتفق معه انا في نفس الرقم على طائرة واحدة ونزلنا المطار، هيبقى مين فينا اسبق؟ مين فينا اسبق؟ اي واحد فينا اسبق، اي واحد فينا لو هو واقف في الصف الاول هياخد التأشيرة بتاعته ويعدي، صح؟ لانه مش مكتوب اسمه، انما مكتوب رقمه، رقم التأشيرة. ففي الحالة دي لو ان صاحب الحق الاصلي كان واقف هو الاول يبقى هو ياخد حقه ويعدي. طب لو سبقه المزيف في الطابور بس وهم على طائرة واحدة هو لا يعدي، طب صاحب الحق الاصلي هتبقى تأشيرته هي اللي ايه؟ هي المضروبة، لان الرقم لا يعاد مرتين. طب اللي دخل ده يجيبوه ازاي؟ خلاص هو عدى، هو عدى رزقه بقى وخده عدى. فهم من السنة اللي فاتت او معذرة من التي قبلها بدأوا يعملوا ايه؟ حركة عشان خاطر برضو ما يهضموش حق مين؟ اصحاب الحقوق الشرعية. قالوا ايه؟ العشر تلاف اللي احنا هنزورهم دول ممنوع يسافروا الا بعد ما كل الحجاج تسافر. شفت اللعبة ده؟ العشر تلاف المضروبين دول يقولك لا، دول اتحجز دون فين؟ بعد ان يحجز لجميع الحجاج المسافرين اللي هم اصحاب التأشيرات الاصلية، يقولك عشان نضمن الحرمة، قال يعني حلال الاول، يقولك عشان نضمن اساس الحرمة نخرج منين؟ من الحرام، بأن احنا ما نعطلش على مين؟ على اصحاب الحق الاصليين، على اصحاب الحق الاصليين. وكمان لا نطرق لصاحب التأشيرة المضروبة انه يرجع علينا، لكن عشان لما يجي يرجع نقول لا ده احنا خلي بالك احنا قايلين لك انها مضروبة، احنا قايلين لك انها ايه؟ مضروبة. وصح الواحد فينا يقول لي عم مضروبة مضروبة بس هات، ولما يقع يقول لا انت زدت تاني مضروبة، انت راضي من الاول، صح ولا لا؟ تيجي بعد كده بقى تحقق في القضية ديت تحقيق لا يمكن ان تصل فيه الى حل، لانه مبني على ايه؟ على باطل، مبني على باطل، وكل واحد منهم صاحب هوى، صاحب هوى، صاحب مكتب يدعي ويزعم ان هو قايل له وايه ومكتبه على اقرار ما لكش الحق في الرجوع عليه، بس ما يقدرش يكتبه على اقرار ان التأشيرة مضروبة، صح ولا لا؟ ها؟ وبعدين الثاني يقول لا ده انا ما كنتش فاكر ان اعملها كده، ما كنتش بتصور، لان هو غرني وقال انت اسافر في طريق مأمون، لان الكلام ده يكون بعد سفر مين؟ مشاكل بقى ملهاش نهايه. طبعا اتحط بسببها واحد من سنتين السجن لسه ما طلعش لحد الان. والعجيب ان هو لما سئل مين يا ابني اللي ارتكب كده قلبوا الاشبال، مع انه جاني وحذرته قلت له اوعى ده فضلا عن كونه حرام لا خلاف في حرمته، خدت بالك؟ فأنا أحذرك حتى لو كان الطريق سالك، حتى لو كان سالك أنا أحذرك منه. وشددت عليه وأنكرت عليه أيام إنكار، وقلت طب بقول لك إيه، ما أنتش مصدقني؟ أتصل لك بأحد المشايخ؟ قال لي طب ماشي. اتصلت بالشيخ من فيديو على ذكر اسمه، يعني رجل من العلماء الكبار، فقعد يحاور ويداور في الشيخ عشان ينتزع منه كلمة جائز، لحد ما الشيخ فعلا قال له جائز، إذا كان بما تقول وبهذه الشروط فهو جائز. فحط التليفون وعايز يطير، قلت له تعال أنت لم تبين الصورة كاملة للشيخ، وأغلقت الباب بالمفتاح ده، هو عايز يطلع، عايز يخلع الباب ويطلع هو بعد كده عشان يقول أنا 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 مسنود على فتوى عالم. قلت له يا شيخ ده الحكاية كيت وكيت، قال لي ندي، اديت له السماعة، قال له لا يجوز ويحرم عليه كذلك، ورجع الشيخ فتواه. ومع هذا لما اتزنق قال لا ده اللي افتنى ابو الاشبال والشيخ محمد عبد المنصور قال هذا. لكن ربنا سبحانه وتعالى سلم يعني وعافى الحمد لله، اخذ حق الغير والغش والخداع وغير ذلك. عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها اردت الحجة؟ يعني هل انت تنوين الحجة هذا العام؟ قالت والله ما اجدني الا وجعه، يعني أنا مريضة ولا أتصور أني أمكن من أداء الحج هذا العام. فقال لها حجي واشترطي، حجي واشترطي على ربك وقولي اللهم ما حلي حيث حبستني، وكانت تحت المقداد، المقداد بن أسود، حجي واشترطي يعني قولي إيه؟ اللهم ما حلي حيث حبستني، يعني إذا منعني المرض أو العذر، أو العذر، فأنا سأتحلل من ملابس الإحرام وألبس الملابس العادية وأرجع بغير أداء النسك، ولا فدية علي، ولا فدية علي. اللهم ما حلي أي إئذن لي بالحل والحلال، أي التحلل من ملابس الإحرام بغير كفارة، بغير فداء، فأنا بقول لك دلوقتي لو أنهم في المطار أرجعوك من مطار جدة مثلا، أرجعوك أي تحت أي ظرف من الظروف أو أي علة طلعوا بها، خدت بالك؟ وقد اشترطت في الميقات، قلت لبيك اللهم حجا أو عمرة، فإن حبسني حابس فمحل حيث حبستني. لما وقفوك في المطار وأنكروا عليك أوراقك الرسمية اللي أنت داخل بها البلد، عذر خارج عن إرادتك. فإذا كنت اشترطت في الميقات فلك أن تلبس ملابس الإحرام وترجع إلى بلدك، وترجع إلى بلدك ولا كفارة عليك ولا دم. أما إذا لم تكن قد اشترطت فإنه يلزمك الكفارة، وكفارة ذلك ذبح شاة في فقراء الحرم، ذبح شاة في فقراء مين؟ الحرم. يبقى أنت عرفت الآن قيمة الاشتراط، عرفت قيمة الاشتراط أنه ينأى بك عن الكفارة إذا تحقق الشرط. قالت عائشة دخل النبي عليه الصلاة والسلام على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، وهي بنت عم النبي عليه الصلاة والسلام، هي هاشمية، فقالت يا رسول الله إني أريد الحجة وأنا شاكية، يعني أنا وجعة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، أن محلي حيث حبستني. وعن ابن عباس أن ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب رضي الله عنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة ثقيلة، يعني المرض أثقلني، وإني أريد الحج فما تأمرني؟ قال أهلي بالحج، أهلي يعني قولي لبيك اللهم حج، واشترطي أن محلي حيث تحبسني. قال فأدركت، قال فأدركت أي فأدركت الحج كله بغير أن يمنعها إيه المرض، فأدركت يعني أدت وأدركت الحج ولم تتحلل حتى فرغت منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضباعة أرادت الحج فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تشترط، ففعلت ذلك عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هنا النووي في هذا الحديث دلالة لمن قال يجوز أن يشترط الحاج والمعتمر في إحرامه أنه إن مرض تحلل، وهو قول عمر بن الخطاب وعلي بن مسعود وآخرين من الصحابة رضي الله عنه وجماعة من التابعين، وهو الصحيح من مذهب الشافعي، وحجتهم هذا الحديث الصحيح الصريح، هذا الحديث الصحيح الصريح. لأنكم تعلمون جميعا أن الدليل لا يصح الاحتجاج به إلا إذا كان صحيحا وإيه وصريحا، لا يجوز الاحتجاج بالدليل إلا إذا كان صحيحا وصريحا. وإذا قلت صريحا صحيحا احترازوا من الضعيف، لأن الضعيف لا تقوم به الحجة، خاصة في مسائل الأحكام وما فوقها من الاعتقاد وغيره. ووقع نزاع بين أهل العلم في جواز الاحتجاج بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، والراجح كذلك عدمه. نعم بلا شك، ولو أنه أراد الحج ولم يخرج من بيته، يعني لو أنه أراد الحج فمنعه العذر أن يخرج من بيته، مش راح هناك واتحبس ورجع تاني، لا، لو أنه أراد الحج ومنعه مانع من بيته فلم يخرج فله ثواب الحج، وليس هذا يعني أن حجة الإسلام تسقط عنه، بل تبقى، ولكن الثواب يجرى له. وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة جدا، إن شئت أن ترجع عليها في الباب الأول باب الإخلاص من كتاب رياض الصالحين، ومتوفر لدى كل إنسان، فإنك ستجد آثارا كثيرة تدل على أن من نوى شيئا وكان عازما عزما أكيدا صادقا فإنه يجرى له. أذكر من هذا ديان واحدا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام لما كان في غزوة قال لأصحابه ما نزلتم منزلا ولا نزلتم واديا ولا سرتم في طريق أو في مسير كما في رواية إلا وقد شاركوكم الأجر، أي إخوانكم بالمدينة، منعهم العذر، منعهم العذر، وفي رواية منعهم المرض. قال وقال أبو حنيفة ومالك وبعض التابعين لا يصح الاشتراط، لا يصح مين الاشتراط، ليه يا اخوانا؟ ده اشتراط اهو، الاشتراط اهو، او لا ده الاشتراط ده حادثة عين، حادثة مين؟ عين، يعني ده امر مخصوص بضباعة بس، لا يمكن قياس غير ضباعة على ضباعة. والكلام ده طبعا مردود، مردود بايه؟ مردود بايه؟ مردود بالقاعدة الاصولية، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص مين؟ هو هذا. نعم. وفي هذا الحديث دليل على أن المرض لا يبيح التحلل إذا لم يكن اشترط في حال الإحرام، لكنه لو منعه المرض بالفعل عن مواصلة المناسك ولا بد أن يتحلل، يتحلل ويذبح إيه؟ ويذبح شاتا، يتحلل ويذبح شاتا. الباب الأخير باب إحرام النفساء، واستحباب اغتسالها للإحرام وكذا الحائض. باب إحرام النفساء. لأن النفساء والحائض كلاهما حكمه واحد أو حكمها واحد، امرأة حائض أو نفساء. والنفاس يطلق في اللغة على الحيض، النفاس وإن كان هو ما بعد الولادة، إلا أنه في اللغة يطلق على المرأة الحائض كذلك، يطلق على المرأة الحائض كذلك. وعائشة رضي الله عنها نفست، نفست في حجة الوداع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أنفستي؟ أنفستي؟ قالت: نعم. وكان ذلك في مدخلها مكة، في مدخلها مكة، وطهرت، وطهرت منين؟ من هذا النفاس في يوم عرفة أو في ليلة عرفة كما سيأتي معنا في الروايات. طب أنتوا تعرفوا أن الكلام ده 40 يوم؟ لا، ليس 40 يوما، بل النبي صلى الله عليه وسلم انطلق محرما مع هلال ذي الحجة، مع هلال ذي الحجة، يعني الأمر لم يستغرق إلا بضعة أيام، بضعة أيام. فهذا حيض، كما أنه من المعلوم أن عائشة لم تلد، أن عائشة لم تلد، ومع هذا قال لها: أنفستي؟ فالنفاس في اللغة وفي بعض الروايات تطلق ويراد به الحيض. فالحيض والنفساء، الحيض وهي العادة الشهرية التي تنزل على المرأة المؤهلة لهذا، والنفاس وهو ما يصاب أو ما تصاب به المرأة بعد ولادتها، كما في حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت للنفساء 40 يوما، وهذا يدل على أن أقصى مدة النفاس 40 يوما، وهذا في الغالب. وإلا فأنت تجد في كتب المذاهب كما عند الأحناف والشافعية أن أقصى مدة النفاس 60 يوما، 60 يوما، وهذا الشاذ من النساء. وإلا فغالب النساء ينقطع دم النفاس عنها بعد 40 يوما، ولا يلزم استمرار نزول الدم 40 يوما، بل ممكن ينزل 10 ثم ينقطع 10 ثم يأتي 10 وهكذا، أو 5 و5 أو 7 و7، فلا يلزم استمرار نزول الدم طول 40 يوم. ولكن المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عادة غالب النساء أن أقصى مدة النفاس تكون 40 يوما. فهو وذلك العلماء يقولون أقصى مدة النفاس على حديث أم سلمة 40 يوما في غالب عادة النساء، ولا حد لأقله كما حد لأقل الحيض. وإن كان الراجح أن أقل حد النفاس والحيض دفقة، أقل حد الحيض والنفاس دفقة دم تخرج من رحم المرأة، لأنه لا معنى لقولهم لا حد لأقله، لأنه إذا كان حيض وإذا كان نفاس يعني هذا المصطلح موجود، فإذا كان أقصى 40 يوما يعني أنه موجود، فلا بد أن يكون له حد أقل. فقولهم لا حد لأقله أمر غير مفهوم، وإنما المفهوم أن أقل الحيض والنفاس دفقة دم تخرج من رحم المرأة، وهذا مذهب كثير من أهل العلم كذلك. قال: باب إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام وكذا الحائض. يعني الحائض والنفساء يستحب لها أن تغتسل للإحرام مع وجود النفاس ومع وجود مين؟ الحيض. طب الإحرام منين؟ الإحرام منين؟ من الميقات. الإحرام من الميقات، وأنتم تعلمون أن الغسل في حق الرجال كذلك إيه؟ مستحب، مستحب وليس واجبا، وكذلك الصلاة. والإحرام بعدها يعني أصدق أقول أن الصلاة التي يحرم بعدها المحرم ليست واجبة، وإنما هي إيه؟ مستحبة كذلك. قالت عائشة: نفست أسماء بنت عميس. من أسماء بنت عميس؟ زوجة مين؟ زوجة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر، يعني في محمد، يعني لما ولدت محمد بن أبي بكر اللي هو أخو أسماء، أخو عائشة، لما ولدته أسماء نفست بالشجرة، بالشجرة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل، أن تغتسل وتهل، يعني تقول لبيك اللهم عمرة أو إيه أو حجة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديث أسماء بنت عميس حين نفست بذي الحليفة، بذي الحليفة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر رضي الله عنه فأمرها أن تغتسل وتهل. أنتوا عارفين ذي الحليفة ولا لا؟ ميقات مين؟ ميقات أهل المدينة، ميقات أهل المدينة. وأنتم تعلمون أن هذا المكان فيه نزاع بين ثلاث مسائل: الشجرة، والشجرة دي كانت مزروعة فين؟ أمام باب المسجد، أمام باب مين؟ المسجد. وهناك بيداء، وهناك مين؟ المسجد. فمن الناس من كان يهل من البيداء، ومن الناس من كان يهل في المسجد بعد الصلاة مباشرة وقبل أن يقوم من مقامه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ما أهل إلا من عند الشجرة، إلا من عند الشجرة حين ركب دابته فقامت وانبعثت. فبعد أن انبعثت أهل بيه؟ أهل بالنسك. في هذا الحديث صحة إحرام النفساء والحائض واستحباب اغتسالهما للإحرام، وهو مجمع على الأمر به، لكن مذهب الشافعية ومالك وأبي حنيفة والجمهور أنه مستحب، يعني الأمر فيه للاستحباب. وقال الحسن وأهل الظاهر هو واجب، يعني غسل الحائض والنفساء واجب، والنفساء يصح منهما، يعني الحائض والنفساء يصح منهما جميع أفعال الحج إلا الطواف وركعتيه، إلا الطواف وركعتيه، لقوله عليه الصلاة والسلام اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. وطبعا عارفين أنه من السنة أنه بعد الطواف بالبيت أن يصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر، وإلا ففي أي مكان يجزئه ذلك من الحرم، صح؟ طيب الركعتين دول إذا كنا نعلم أن الطواف لا يجوز للحائض والنفساء، الطواف لا يجوز للحائض والنفساء بل ولا حتى لفاقد الوضوء، لأن الطهارة شرط في الطواف، الوضوء يعني شرط فين؟ في الطواف. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة غير أن الله أحل فيه إيه؟ الكلام. ماشي. طيب الركعتين اللي خلف مقام إبراهيم دول تابعين لمين؟ للطواف، تابعين للطواف. فإذا كان الحائض والنفساء وغير المتطهر من الرجال والنساء، غير متطهر يعني غير متوضئ، لا يجوز له الطواف على هذا النحو، فهل يجوز له صلاة ركعتين من دبي أو لا؟ لأنه لا صلاة إلا بإيه؟ بطهور، لا صلاة إلا بطهور. أه؟ ولا تسعى، ولا تسعى، وإن كان السعي لا يشترط له الطهارة، بمعنى لا يشترط له الوضوء، لكن يستحب، يعني الوضوء مستحب للسعي بين الصفا والمروة، أنما هو شرط فين؟ في الطواف حول الكعبة. وفي هذا الحديث أن ركعتي الإحرام سنة ليست بشرط لصحة الحج، لأن أسماء لم تصليهما، لأن أسماء لم تصليهما. هذا والله تعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والأقوال. وكان في زمان كتاب اسمه إحكام التقرير في أحكام التكفير، إحكام التقرير في أحكام التكفير، وهو في الحقيقة لأخ أردني وهو أخ صديق يعني اسمه مراد شكري. أخونا مراد شكري هو من إخواننا المحبين، وفي الحقيقة هو من تلاميذ الشيخ الألباني. لماذا؟ لأن الفقه متجدد حسب وقائع الناس وأيامه، صح؟ فالاجتهاد في النوازل أمر سائغ. أما إذا اجتهد السلف في مسألة على قولين ثم انعقد الإجماع بعد هذا الاجتهاد أو بعد هذا الخلاف، فالمعلوم أصوليا أن الإجماع بعد الخلاف يرفعه، الإجماع بعد الخلاف يرفعه، يعني يجعل الخلاف كأن لم يكن. إذا اختلف السلف في مسألة على قولين أحدهما قال يجوز والآخر قال لا يجوز، ثم تبين عدم الجواز، ثم تبين لأهل العلم عدم الجواز وانعقد إجماع أهل العلم على عدم الجواز، فهذا الإجماع انعقد بعد الخلاف أم قبله؟ بعده. فانعقاد الإجماع بعد الخلاف يجعل الخلاف كأن لم يكن، يرفعه تماما. بعد ظهور الحق ومعرفة أن التأويل ليس مذهب السلف لا يأخذ الثواب بل يأثم، لأنه لا ثواب للمتأول، لا ثواب للمتأول، خاصة وأن رؤوس التأويل رجع عن تأويلهم. الأخ بيقول يعني حديث ضباعة يدل على تعجيل الحج، يدل على تعجيل الحج، يعني هل الحج فرض على الفور أم على التراخي؟ ضباعة رضي الله عنها لما قالت يا رسول الله إني أريد الحج ولكني ثقيلة أو أشتكي، فقال لها حجي واشترطي، لم يقل لها انتظري من عام من العام القابل أو بعد ذلك أو أن الحج على التراخي، وإنما قال لها حجي الآن. فهل أمره عليه الصلاة والسلام لها حجي واشترطي فعل الأمر يدل على الوجوب؟ إنما هو الإرشاد باتفاق أهل العلم، هذا أمر يفيد الإرشاد والتوجيه لا يفيد الوجوب. وإذا كان إذا كان الحد على التراخي على الفور لكان أول من حج بعد الفرض هو من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه حج في آخر حياته. وأنتم تعلمون أن حجة الوداع كانت في السنة الكام؟ السنة العاشرة، كانت في السنة العاشرة، ده النبي صلى الله عليه وسلم مات بعد حجه ببضعة أشهر، ببضعة أشهر. فراجح من كلام أهل العلم أن الحج مفروض على التراخي. إذا أقيمت الصلاة وأنا أصلي النافلة هل يكون الخروج من الصلاة بالتسليم أم لا؟ طب إحنا بعد ما نجاوب السؤال ده هنرجع لشرطين الأولاني، إن إحنا مش هنجاوب إلا ما يتعلق بالحج والعمرة. لكن قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني التي أقيم لها أو أقيمت الصلاة لأجلها. فإذا كنت تصلي النافلة أو السنة الراتبة وأقيمت الصلاة فماذا تفعل؟ خلاف بين العلماء، خلاف بين العلماء. فمنهم من يقول صلي ركعتين وإن كنت أحرمت، أي دخلت الصلاة بأربع، يعني أتمم ركعتين وهو أقل الصلاة، أقل الصلاة أن تصلي ركعتين. ومنهم من يقول يخفف الصلاة قدر الإمكان حتى يدرك الإمام في الركعة الأولى، يدرك الإمام في الركعة الأولى. ومنهم من قال تبطل صلاته ولا يحتاج معها حتى إلى تسليم، وحمل النفي هنا على نفي الصحة، فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا صلاة أي لا صلاة صحيحة إلا التي أقيم لها وهي صلاة الإمام. وأحسن الأقوال في ذلك قولان لا بد من اعتبارهما. القول الرابع أو الخامس في المسألة إذا أقيمت الصلاة فلا شروع في صلاة نافلة، هذا تأويل خامس، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، أي فلا تشرع في صلاة غيرها، يعني لا تبدأ تصلي صلاة أخرى، وإذا كنت في صلاة فتعجلها وخففها حتى تلحق بالإمام، حتى تلحق بالإمام، هذا إذا كان لحوقك بالإمام في الركعة الأولى. وأما إذا كنت أو يغلب على ظنك أنك لا تدرك الإمام في الركعة الأولى مهما عجلت فينبغي أن تخرج من صلاتك، تخرج منها بتسليم أحوط، بتسليم أحوط. وإن كان شيخنا الألباني عليه رحمة الله يقول يخرج منها أوتوماتيك بغير تسليم، لأن الشيخ ينفي يحمل النهي أو النفي على البطلان، يقول فلا صلاة أي فلا صلاة صحيحة، فإذا فسدت صلاته أو بطلت فما قيمة التسليم حينئذ؟ كالذي يخرج منه الريح وهو في الصلاة بيسلم ليه؟ اللي بيخرج منه الريح أو الحدث وهو في الصلاة لما يسلم؟ لأنه هو بخروج الريح قد خرج منين؟ من الصلاة، فما قيمة التسليم حينئذ؟ يجوز الاحتجاج بالدليل إلا إذا كان صحيحا وصريحا كما قلت. فما معنى صريحا؟ احنا معنى صحيح قلناه صح، لكن معنى الصريح ان يبقى الحديث صريح في حل النزاع، او الدليل صريح في حل مين؟ في حل النزاع، مش بعيد عنه، يعني يحكم القضية الدليل، صراحة الدليل انه يحكم القضية نفسها. يعني لما نيجي دلوقتي تقول لمراتك انت طالق، يقع الطلاق ولا لا يقع؟ يقع ولا لا يقع؟ بدليل ايه؟ بدليل قوله عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنه صام الظهر. ممكن الكلام ده ينفع؟ يصح يعني؟ ليه؟ ليه ما يصحش؟ طب الدليل ده صح ولا مش صحيح؟ أخرجه مسلم أم لا؟ يبقى أنت بقى بتنكر السنة ولا إيه؟ بتنكر السنة؟ ولا تقول لي الدليل ده وإن كان صحيحا إلا أنه ليس صريحا في إيه؟ في حسم النزاع. الدليل ده بيحكم قضية أخرى، مش قضية مين؟ الطلاق. فهذا معنى صريح أنه يحكم القضية محل النزاع. هل يجوز وضع أموال في بنك فيصل؟ وفي الحقيقة بنك فيصل وبنك والمصرف الإسلامي الدولي دول بنكين اللي يعني وإن كان عليهم يعني غبش إلا أنهم أحسن من غيرهم، أحسن من غيرهم. فيجوز لك أن تضع أموالك في هذين البنكين مع يعني استغلال الربح هنيئا مريئا. يقول هل الطباع مشروع في طواف القدوم فقط؟ وما الفرق بين أهل مكة وأهل الحرم؟ ما أهل مكة أو أهل الحرم مش هيلبسوا ملابس الإحرام من الأصل، مش هيلبسوا ملابس الإحرام من الأصل، لأنهم يطوفوا طواف عبادة ليس طواف نسك. إنما أنت باعتبارك قادم فإنما يلزمك الإحرام، وإذا لبست الإحرام يلزمك للطباع، وللطباع هو كشف الإيه؟ كشف الكتف الأيمن حين الطواف فقط.